بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا وقع التعارض بين صحيحة البزنطي إذا ما مشت به الدالة على أن النصاب في المعدن 20 دينارا، وبين الرواية الأخرى التي عينت النصاب بدينار واحد، وهذه الرواية الأخرى صحة سندها تبتني على قاعدة وثاقة من روى عنه بعض الثلاثة، وقد روى عنه بعض الثلاثة، وبالصدفة هم في نفس هذه الرواية روى عنه بعض الثلاثة، فأستاذنا الشهيد هم أظنه بعد بحثه لبحث الخمس بعد البحث الخمس حقق في هذه القاعدة وقبل بهذه القاعدة. إذن ونحن هم بحثنا فترة انضيت بحث الرجال وقبلنا بهذه القاعدة، فإذن هذه الرواية الثانية أيضا تامة سندا عندنا، فما هو وجه الجمع بين هاتين الروايتين؟ ذكرنا في الدرس الماضي أظن وجها واحدا للجمع بين هاتين الروايتين ورفضناه، وكان هذا الوجه الذي ذكرناه عبارة عن أن رواية دينار واحد، أن النصاب دينار واحد، إنما دلت على أن النصاب في المعدن الذهب والفضة دينار واحد، ولم تتحدث هذه الرواية عن المعادن الأخرى، إنما تحدثت عن الذهب والفضة، بينما الرواية التي دلت على أن النصاب 20 دينارا تتحدث عن كل المعادن لا فقط الذهب والفضة. إذن فالنسبة بينهما مطلق ومقيد، نسبة الرواية الدالة على 20 دينار مطلقة تشمل كل المعادن بإطلاقها، تشمل كل المعادن، بينما الرواية التي تقول بأن النصاب دينار واحد هاي الرواية خاصة بالذهب والفضة، إذن فهذا خاص وذاك مطلق، فنقيد المطلق بالمقيد، والنتيجة أن النصاب في خصوص الذهب والفضة دينار واحد، وفي باقي المعادن 20 دينار. أستاذنا الشهيد رفض هذا النحو من الجامع بين الطرفين، وذلك لأن الذهب والفضة من أوضح مصاديق المعادن، ولا يمكن أن بوسيلة التقييد انطلع من المطلق الفرد الأبرز منه أو الحصة الأبرز والأوضح، فهذا الجمع غير صحيح. وجه الجمع الثاني أن يقال بأن ما دل على ثبوت الخمس في أكثر من دينار واحد دلالته على وجوب الخمس في أكثر من دينار واحد دلالة ظهورية مو تصريح، لأن الأمر يمكن حمله على الاستحباب، فصحيح أنه ظاهر في الوجوب، دلالته على الوجوب أقوى من الاستحباب، فالظهور يساعد على الوجوب، ولكن قابل للحمل على الاستحباب ولو بالجمع العرفي مع دلالة معارضة أصرح منه. بينما ما دل على 20 دينار يدل على نفي الوجوب، نفي وجوب الخمس عن الأقل من 20 دينار. ففي الأقل من 20 دينار تدل رواية هذا البزنطي تدل على عدم الوجوب، عدم وجوب الخمس. خب عدم وجوب الخمس دلالته صريحة، ما يمكن حمله على أنه لا، بل أنه واجب مثلا، هو ينفي الوجوب. نفي الوجوب دلالة الدليل على نفي الوجوب دلالة أقوى من دلالة الدليل على ثبوت الوجوب، لأن دلالة الدليل على ثبوت الوجوب قابل للحمل على الاستحباب، الحمل على غير الوجوب بل الاستحباب، ولكن ما دل على نفي الوجوب غير قابل على الحمل على الوجوب، غير قابل على الحمل على معنى غير ما هو دال عليه، وهو دال على نفي الوجوب. هل يمكن حمله على أنه لا يقصد نفي الوجوب بل يقصد الوجوب؟ ما يمكن. ما دل على نفي الوجوب شبه صريح في نفي الوجوب، بينما ما دل على الوجوب ليس صريحا في الدلالة على الوجوب، بل ظاهر في الدلالة على الوجوب. إذن وقع التعارض بين دلالة شبه صريح ودلالة ظهورية، وبالتالي لا بد وأن نرفع اليد عن تلك الدلالة الظهورية لأنها دلالة أضعف من دلالة ذاك. لا شك أن ما دل على عدم الوجوب دلالته أقوى على معناه مما دل على الوجوب. هنا الرواية الدالة على 20 دينارا تدل على نفي الوجوب عما كان أقل من 20 دينار، بينما ما دل على كون النصاب دينار واحد يدل على وجوب الخمس فيما زاد على دينار واحد. فإذا التعارض بين دلالة صراحتية ودلالة ظهورية، وبالتالي النتيجة أن نرفع اليد عن ظهور أحد الدليلين في الوجوب، نرفع اليد عن ظهوره في الوجوب ونحمله على الاستحباب. هذه الطريقة للجمع العرفي كثيرا ما يطبقوه في موارد التعارض، كثيرا ما مثلا إذا دل الدليل على وجوب إكرام الفقير دليل آخر على عدم وجوب إكرام الفقير، فيقولون بأن ما دل على الوجوب دلالة ظهورية وما دل على نفي الوجوب دلالة كالصريحة، فيحملون ما دل على الوجوب على معنى الاستحباب. هذا الوجه الجمع العرفي شائع في كثير من الموارد. فهنا الوجه الثاني للجمع بين الطرفين فيما نحن فيه تطبيق لهذه الفكرة، ولكن هذا الوجه أيضا لا يوافق عليه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، وإن كان يقبل بأصل هذه الفكرة في مواردها الأخرى، ولكن في خصوص ما نحن فيه وما أشبه ما نحن فيه لا يمكن تطبيق هذه الفكرة. ليش؟ لأن ما نحن فيه ليس الحكم حكما تكليفيا محضا ويدور بين الوجوب والاستحباب مثلا، الوجوب وعدم الوجوب مثلا، إن كان أحد الطرفين يدل على الوجوب التكليفي فقط مو حكم وضعي، والطرف الآخر ينفي هذا الوجوب التكليفي، فالحكم حكم تكليفي محض، أحدهما يثبت هذا الحكم التكليفي والآخر ينفي هذا الحكم التكليفي، لصح ما يقال من حمل ما دل على الوجوب التكليفي على الاستحباب. ولكن ما نحن فيه الخمس مو فقط حكم تكليفي، بل حق للفقراء في مقدار الخمس من هذا المال، هذا الحق حكم وضعي، مو فقط يجب على هذا أن يعطي، بل هؤلاء لهم الحق، فهذا يشتمل على الحكم الوضعي. في باب الحكم الوضعي بعد ما عدنا استحباب ووجوب، حكم وضعي إما ثابت أو غير ثابت، ملكية أو حق إما ثابت أو غير ثابت. أحد الدليلين يقول بأنه إذا زاد على دينار واحد فالفقراء لهم حق بمقدار الخمس كحكم وضعي، والآخر يقول ما كان أقل من 20 دينار ليس لهم الحق، الفقراء ليس لهم الحق في نسبة الخمس من هذا المال. فإذا كما يدل هذان الطرفان كما أنهم يدلان على الحكم التكليفي يدلان على الحكم الوضعي أيضا، بلحاظ الحكم التكليفي لو كنا نحن والحكم التكليفي فقط لأمكن الجمع بينهما بحمل ما دل على الوجوب على إرادة الاستحباب، ولكن ما دام أكو دلالة على الحكم الوضعي، والحكم الوضعي بعد ما بي درجات، ما بي وجوب واستحباب، فإذا لا يمكن بحمل الحكم التكليفي على الاستحباب أن نرفع اليد عن دلالته الوضعية عن دلالته على الحكم الوضعي. الحكم الوضعي يبقى التعارض بين دلالة الطرفين على نفي على ثبوت الحكم الوضعي في أحدهما ونفي الحكم الوضعي في الطرف الآخر، هذا التعارض يبقى ما ينحل. وعليه فلا يمكن حل التعارض بالحمل على المعنى الاستحباب، حمل الوجوب على الاستحباب. هذا هو الوجه الثاني مع الرد عليه. الوجه الثالث إذن ليس له حق إذا ما ملزم بإعطائه، إذا يطالب هذا من ينطي،
لا إلى درجة
الإنجاب، إذن لا حق، إذن ليس له حق
استحباب
الإعطاء، يعني الإعطاء حكم تكليفي يمكن أن يصير استحبابي، ولكن الحق ما يمكن أن تسوي درجتين، درجة حق إلزامي ودرجة حق غير إلزامي، ما عندنا حق إلزامي وغير إلزامي، الحق إما موجود أو ما موجود،
يعني
إيه بيد المولى، ولكن المولى في باب في الحكم التكليفي المولى يمكن أن يجعل حكما وجوبيا ويمكن أن يجعل حكما استحبابيا، ولكن في الحق شنو مبدئيا عدنا حتى يكون أمره بيد المولى، ما عدنا
مثل حق المسلم على المسلم النصيحة أحيانا يكون مو ملزم على دائما بنصيحة،
أي
هذا حق رغم أنه حق لكن هذا ما يعني هذا بيد المولى، هذا الحق تدريجه بيد المولى فيمكن أن يكون
هذا الحق بمعنى أنه من الصالح أن تعطى له نصيحة، هذا إيه هذا من الصالح، ولكن كحق مثل ملكية مثل حق الخمس هذا إما إيه أو لا، ما في درجتين حتى يمكن أن نحمل.
سيدنا
ما يمكن التفكيك، لأن الخمس كما أنه واجب على صاحب المال حق لمصارف الخمس، ما يمكن التفكيك بينهما. نعم لو قلنا أصلا هذا الحق عنوان انتزاعي من أصله إذا نفينا هذا الحق، هذا أنا أجي على بالي أنه ما أدري له قائل أو ليس له قائل، أنه أساسا نقول بأنه في باب الخمس أو الزكاة أو هل حقوق الشرعية فقط حكم تكليفي، حكم وضعي ما عدنا، وإنما ما يقال من أنه له الحق هذا تسامحي أو عنوان انتزاعي، مجرد انتزاع، ماكو حكم وضعي. فإذا قلنا بهذا الرأي ما أدري له قائل أو لا، إذا قلنا بهذا الرأي خب يتم لأنه هذا بعد ماكو حكم وضعي، فقط حكم تكليفي فيحمل على الاستحباب. ولكن يبدو أن أستاذنا الشهيد يقول بثبوت الحكم الوضعي في باب الحقوق الشرعية. التعارض صعب؟ ليش هذا جوابا على كلا السؤالين؟ سأله سؤالين والإمام أجابه على كلا السؤالين بجواب واحد.
ظاهر السؤال
سؤالان،
سؤال واحد.
لا لا، وعن بالكتاب بالوسائل وعن عن أكو يعني وسألته وعن. مو الذهب والفضة من أساس إمام ما يستخرجان من البحر، يستخرجان من الأرض مو من البحر.
يعني كأنه مثل الأشياء المنتقطة من البحر، يوجد ذهب وفضة موجودة في البحر،
قسم
من
الغوص مستخرج من البحر،
من الغوص موجود، فيقول لك لازم يطلع لؤلؤ وياقوت وزبرجد
وذهب وفضة. الذهب والفضة عادة وغالبا لا يستخرج من البحر، لا يعتبر من الغوص. وعن قايل يعني هذا سؤال ثاني، هذا ما وهذا السؤال الثاني ظاهره أنه يقصد المعدن، يقصد الذهب والفضة بوصفهما معدنين لا بوصفهما غوص. مجرد أن سؤاله السابق كان على الغوص ما يغير ظهور هذا السؤال الثاني، هذا السؤال الثاني ظاهره أنه يعني ما دام هو سؤال ثاني، لو ما كان عن كما شفت في تقرير لا في بعض الروايات مشتبه، المقرر يبدو أنه مشتبه لأن هذا خطي، هذا اللي عندي، هذا التقرير اللي عندي ما محقق، فهذا كاتب والذهب والفضة ما كاتب وعن الذهب والفضة. لو كان الشكل بدون عن خل لكان القائل أن يقول بأنه هذا سؤال واحد سأل عن الغوص واعتبر الذهب والفضة أيضا من الغوص بسؤال واحد، هذه مصادق من سؤال واحد، هذا صحيح معقول فيما إذا لم تكن كلمة عن، أما إذا كلمة عن موجودة كما هي موجودة بالفعل في المصدر فهذان سؤالان، سألته عن كذا وعن كذا، يعني سؤالان سؤالين سؤال. والسؤال الثاني لا شك أن ظهوره الواضح في إرادة الذهب والفضة بوصفهما معدنين لا بوصفهما غوصا.
تعزز هذا الكلام هناك أكو بالكافي، يعني أصل الرواية أكو محذوف منها كلمتين، سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد عليه زكاتها وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة، فقال إذا بلغ قيمة
هو يسأل عن الزكاة. هنا ماكو زكاة، كلمة زكاة
يعني
على كل حال هذا أوضح في تعدد السؤال، على كل حال فإذا الوجه الجمع الثاني شنو قلنا احنا ثالث بينا ما بينا اذا الوجه الجمع الاول والثاني غير مقبولين. وجه الجمع الثالث ان يقال بانه ما دام لم يمكن الحمل على الاستحباب ولم يمكن التقييد يعني هذان الوجهان بطلا، إذن تصل النوبة إلى التساقط، ولكن التساقط بقدر التعارض الموجود، التعارض موجود بين هاتين الروايتين بلحاظ مقدار النصاب لا بلحاظ أصل النصاب، بلحاظ مقدار النصاب أكو تعارض، أما أصل النصاب كلتا الروايتين يدلان على أنه أكو نصاب، فبلحاظ مقدار النصاب نقول بالتساقط، فلنقول بالتساقط، فلا يبقى دليل حجة على خصوص كون النصاب دينارا واحدا ولا على خصوص كون النصاب 20 دينارا، ولكن النسبة بين هاتين بل نسبة الأقل والأكثر في المعنى، يعني أنه مقدار نصاب دينار مسلم أكثر من دينار إلى 20 دينار مشكوك فيه، فلا أقل من النصاب بدينار واحد، أما أكثر من دينار هل هو داخل في النصاب أو لا ما ندري، إذن فلنأخذ بكون النصاب دينار واحد. بلي هسه خل أبين التقريب الثاني، هذا التقريب لهذا الوجه الثالث للجامع. بالبداية أستاذنا الشهيد مقرب الوجه الثالث بهذا التقريب الذي الآن ذكرته، وهو أنه مقدار النصاب بمقدار دينار واحد مسلم أكثر من دينار واحد مشكوك أنه داخل في النصاب أو لا، إذن فبعد التساقط يمكن أن نأخذ بالقدر المشترك المسلم، والقدر المشترك عبارة عن دينار واحد. هذا المقدار هذا التقريب الأول بهذا البيان، لكن أستاذنا الشهيد في الدرس اللاحق جاي أمعمق التقريب بتقريب أداق وأكثر فنية، ذاكر تقريب هذا الوجه الثالث للجامع بينهما، فيقول بأنه بالنسبة إلى ما دون دينار واحد ماكو تعارض بينهما، وبالنسبة إلى ما هو أكثر من 20 دينار 20 دينار فصاعدا هم ماكو تعارض بينهما، ما هو أقل من الدينار الواحد كلتا الروايتين تدلان على عدم ثبوت الخمس، وبالنسبة إلى ما بلغ 20 فصاعدا كلتا الروايتين تدلان على ثبوت الخمس، إنما الشيء الذي أكو تعارض فيه هو ما بلغ دينارا إلى 19 دينار، من دينار واحد إلى 19 دينار إحدى الروايتين تقول يثبت الخمس، وإحدى الروايتين تقول لا يثبت الخمس، من دينار واحد إلى 19 دينار. رواية التي تقول بأن النصاب دينار واحد تقتضي أن فيها خمس، والرواية التي تقول بأن النصاب 20 دينار تقتضي أنه لا خمسة، من دينار إلى 19 دينار لا خمسة، لا يتعلق الخمس. إذن يستقر التعارض بينهما في هذا المقدار الوسط، يستقر التعارض بين الطرفين في أن المال إذا المعدن إذا بلغ دينار واحد أو دينارين أو ثلاثة إلى 19 هل يتعلق بالخمس أو لا؟ إحدى الروايتين تقول نعم يتعلق الخمس، والرواية الأخرى تقول لا لا يتعلق الخمس. بالتالي يقول صاحب هذا التقريب، لعله هم ما أعلى صاحب هالشكل، نقول صاحب هذا التقريب، هذا التقريب يقول بأنه في مورد التعارض يتساقطان ونرجع إلى المطلق الفوقاني. والمطلق الفوقاني عبارة عن شنو؟ عبارة عن مطلقات وجوب الخمس في المعادن، مطلقات وجوب الخمس في المعادن التي لا تتحدث عن النصاب أصلا، لا تتحدث عن النصاب لا بدينار واحد ولا بعشرين دينار. تلك المطلقات تدل على شنو؟ تدل على ثبوت الخمس، فلا بد وأن نبني على ثبوت الخمس من في هذا الحد في هذا بين هاتين الحد بين هذين الحدين اللذين يقع التعارض فيه بين الطرفين. بهذا المقدار الذي يقع التعارض نستنبط حكمه من المطلق الفوقاني، هذان يتعارضان بلحاظ هذا المقدار، بلحاظ مادة الاجتماع بينهما بهذا المقدار، ويتساقطان ونرجع إلى المطلق الفوقاني، والمطلق الفوقاني يدل على ثبوت الخمس لا على نفي الخمس، لأن المطلقات التي لا إشارة فيها إلى النصاب تدل على ثبوت الخمس مطلقا بدون أي نصاب، فهذا المقدار يثبت فيها الخمس بالمطلقات. لكن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه هنا أيضا يناقش في هذا الوجه، يقول بأنه هذا الوجه هذا التقريب يستبطن التمسك بالدلالة التضمنية، يعني أن كل من الروايتين لها دلالة مطابقية تامة ولها دلالة تضمنية للمقدار المشترك الذي يحصل فيه التعارض. رواية دينار واحد دلالتها المطابقية أنه يتعلق الخمس، بل لا يتعلق الخمس بما دون الدينار، ويتعلق بالدينار فصاعدا أيما بلغ حتى إذا تجاوز العشرين، من دينار فصاعدا يتعلق الخمس. والرواية الأخرى رواية البزنطي مالت 20 دينارين تدل على أنه ما لم يبلغ 20 دينار ماكو خمس، دلالته المطابقية أنه ما لم يبلغ 20 ماكو خمس، بعد 20 أكو خمس. أما هذا المقدار الوسط هذا دلالة تضمنية في إحدى الروايتين بدلالتها التضمنية تقول أنه هذا المقدار الوسط أكو خمس، وبالطرف الآخر بدلالة التضمنية يقول ماكو خمس. هاي دلالة تضمنية، أنتوا تردون تسقطون هذا الجزء من المدلول وتأخذون بالجزئين اللذين لا تعارض بينهما. في الحقيقة هذا الجمع يقتضي تساقط الطرفين في مقدار من الدليل من مدلول الدليلين، والتمسك والالتزام بالمقدار الآخر من دلالة الدليلين، وهذا يقول باطل. يقول أستاذنا الشهيد أنه كما أن الدلالة الالتزامية تتبع الدلالة المطابقية، الدلالة المطابقية في السقوط تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، كذلك الدلالة التضمنية. وهذا وجه ما قال له أستاذنا الشهيد في بعض الدروس الماضية بحثناه، من أنه إذا كانت الدلالة دلالة تحليلية ما يمكن الأخذ بها، مثل الدلالة على أصل الرجحان، إذا سقط ما يدل على الوجوب وما يدل على الاستحباب، فالبعض يقولون أصل الرجحان يثبت لأنه مدلول مشترك، لكنه أستاذ نشير يرفض ذلك، يقول بأنه هذا مدلول تحليلي. المدلولان المطابقيان إذا تساقطا، الدلالتان المطابقيتان إذا تساقطا، يعني الدلالة على الوجوب مع الدلالة على الاستحباب، إذا تساقطتا بعد الدلالة على الرجحان الجامع بين الوجوب والاستحباب هم يسقط. هذا وجهه هو هذا، تبعية الدلالة المطابقية لدلالة الالتزامية، مرجعه إلى هذه الفكرة، لأنه كما أن الدلالة الالتزامية تتبع الدلالة المطابقية في السقوط، إذا سقطت الدلالة المطابقية تسقط الدلالة الالتزامية أيضا عن الحجية، الدلالة المطابقية هم هكذا، الدلالة التضمنية هم هكذا، الدلالة التضمنية أيضا تسقط عن الحجية فيما إذا سقطت الدلالتان المطابقيتان عن الحجية. وعلى هذا الأساس يرفض أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه هذا الوجه. أيضا يبقى الوجه الرابع إن شاء الله للدرس القادم، نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.